السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. والله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا، إلى سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان الذي ادعى فيه كل إنسان إلا من رحم الله، ادعى بأنه على الحق، بل بأنه على الحق المبين، وكأن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل واتهم كل مخالف وكل معارض له بأنه على الضلال، وصدق فيهم قول القائل: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أحبتي في الله، كلما طالعنا الصحف والجرائد والمجلات، كلما قلبنا الأبصار على شاشات الفضائيات، خاصة في هذه الأيام كلما تناقلت لدينا الأخبار، والله تذكرت قول النبي المختار صلى الله عليه وسلم حين قال واصفا صنفا من هذه الأمة، فقال: دعاة على أبواب جهنم، سلم يا رب سلم، أعاذني الله وإياكم منها، اللهم آمين. نعم، هذا هو العنوان: دعاة على أبواب جهنم. ومن العنوان البيان: هذا صنف سخر كل إمكانياته وكل طاقاته في سبيل الدعوة إلى النار، عافانا الله وإياكم، سخر نفسه وماله ووقته وجهده لا لشيء إلا ليدل الخلق على طريق جهنم وبئس المصير، عافاني الله وإياكم، دعاة على أبواب جهنم. في هذه الأيام اشرأبت الأعناق وعلت الهمم وارتفعت الرايات من أجل الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي وصلت بالعملية التعليمية بمصر إلى هذا المستوى وإلى هذا الحال. سخروا الإمكانيات من أجل أن يقفوا على الأخطاء والسلبيات في العملية التعليمية بمصر. موضوع جليل. نعم، فكل مسلم وكل مصري يريد بصدق أن تنهض هذه الأمة وأن تنهض مصرنا، ولن يكون هناك حضور للأمم إلا بنسبة حظها من التعليم. فكلما كان التعليم في رقي وفي تصاعد كان حال الشباب وكانت الأمة في تقدم وواكبت غيرها من أمم الأرض. فالموضوع جليل. نعم، أريد أن أقف على الأسباب الحقيقية لتخلف التعليم بمصر. فسخروا الإمكانات والطاقات وقاموا بالبحث والتفتيش والتنقيب عن هذه الأسباب، فلم يجدوا عيبا ينقص عليهم حياتهم ويكدر عليهم صفو معايشهم إلا الحجاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطهر، العفاف، أن تستر المرأة جسدها عن الرجال، هذا هو الذي أخل بالتعليم بمصر، هذا الذي قلب عليهم الأمور، هذا الذي قدر عليهم صفو معايشهم. نعم، إنه الحجاب، إنه الطهر، إنه العفاف. لم يجدوا عيبا في المقررات والمناهج هذه التي امتلأت واكتظت بالمخالفات بالمغالطات التي والله لا تغني ولا تسمن من جوع، والله لا تخرج لنا إلا جيلا فارغا. لم يجدوا فيها عيبا، والعيب كل العيب في حجاب المرأة. لم يجدوا عيبا في انتشار المخدرات والله في المدارس وبين طلاب الجامعات، انتشرت هذه الظاهرة كانتشار النار في الهشيم، حتى خرج علينا أحدهم وأصلى علينا بوجهه ليقول بأن المخدرات بين أيدي شبابنا داخل أسوار الجامعة حرية شخصية. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هذا الحد من التفكير العقيم وصلت هذه العقول. وهؤلاء من يقال عنهم بأنهم النخبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثوا وفتشوا ونقبوا فلم يجدوا سببا يعوق دون تقدم هذه الأمة إلا أن نمتثل كلام الله جل وعلا، وأن نقتفي أثر نبينا صلى الله عليه وسلم. لم ينظروا في اضمحلال الأخلاق بين الشباب، وإلى غياب الضمير والوازع الديني بين الشباب. لا والله، ليس هناك سبب من وجهة نظرهم إلا في حجاب المعلمة، هذه المدرسة في الجامعة التي ترتدي حجابها هي السبب من وجهة نظرهم العقيمة في تخلف التعليم بمصر. فقاموا وأقاموا الدنيا وما أقعدوها، فكيف لهم أن يتركوا داخل أسوار الجامعة امرأة ترتدي الحجاب إلى هذا الحد؟ نعم، انظروا يا أصحاب العقول حتى تعلموا من أين يؤتى المسلمين، من أين يؤتى المسلمون في هذا الزمان. كيف لهم أن يتركوا امرأة مسلمة طاهرة عفيفة نجيبة متفوقة أرادت أن تغطي جسدها عن عيون الرجال، أرادت أن تطيع ربها وتقتفي أثر نبيها صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون مثل هذا الصنف بين صفوف المسلمين، يحاربون كل مظهر إسلامي، كل سنة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألهم بالله، يا من صدعتم عقولنا صباح مساء بكلامكم عن الحريات، أليس الحجاب من حرية المرأة؟ أنا لن أتكلم معكم بكلام شرعي، لن أقول قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كلامكم ألم تنادوا مرارا وتكرارا حتى صدعتم رؤوسنا بالحرية؟ وقلنا اتقوا الله في السفر والعري وهذه الإباحية، فقلتم حرية شخصية والحجاب. لا، عند الحجاب يقف الأمر، عند أي مظهر من مظاهر السنة يقف الأمر. كانوا عندما يشاهدون في الشوارع الطرقات والمساجد رجل قصر قميصه، يعني لبس ثوب أو بنطلون أو جلابية أو عباية قصيرة، وقصر ثوبه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينظرون إليه بالذراء، كان لا يعجبهم هذه الصورة أبدا. ما هذا المنظر؟ ما هذا الشكل؟ لماذا تفعلون بنا هكذا؟ تريدون أن نعود إلى عصور التخلف؟ هذا لا لشيء إلا لأن الرجل امتثل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصر ثوبه. ثم بعدما أتت هذه أو هذا الأمر من بلاد الغرب أن يمشي الرجل في كل مكان وفي أي وقت شاء هكذا بلباس قصير وأصبحت موضة، قالوا عنها تقدم، قالوا عنها اتيكيت، قالوا عنها ذوق، مدحوها بكل ألفاظ المدح. سبحان الله، عندما يكون الأمر دين يزن، ونفس الفعل عندما يأتينا من الغرب يمدح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذه العقول؟ مما يدمي القلب أن أصحاب هذه العقول من بين المسلمين، يا ليتهم كفار فنقول بأنهم على غير ملة المسلمين، ولكنهم من بين صفوف المسلمين. اللحية، هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أحب أي إنسان تشبه به، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لن أتكلم عن فرضيتها أو وجوبها أو أنها سنة مؤكدة أو أنها من سنة الفطرة، لن أخوض معكم في هذا. اللحية طالما حوربت وأذيت، ولما؟ لأنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصبحت من الموضة وأصبح شباب الغرب يعني يطلقون لحاهم بصورة مزرية، أصبحت من الجمال والشياكة والأناقة، ولا أحد يتكلم. وهكذا الحجاب، والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لو أطلقت بيوت الموضة في أوروبا النقاب كموضة للنساء، والله لرأينا الفنانات والراقصات. ليه؟ لأن المسألة موضة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى إذا دخلتم أو حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ إما تمشي اليهود والنصارى اللي انت تمشي وراهم خطوة بخطوة، فمن؟ هذا ما نراه في هذه الأيام، دعاة على أبواب جهنم، سلم يا رب سلم. عندما أتذكر هذه الكلمات أقف، ما حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نستمتع سويا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد اليقين عندي وعندك بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فمن الله جل وعلا علينا بهذا الخير، أبعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: يا رسول الله، أبعد هذا الشر من خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن فيه دخل. فيه خير بعد هذا الشر، ولكن مش صافي، فيه دخن. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وما دخنه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. الله أكبر، والله وصف دقيق، والله وصف دقيق، كأنه صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن. انظر إلى أطراف الأرض من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وانظر إلى أحوال المسلمين، نرى أقواما وأصنافا وجماعات ينتسبون لدين الإسلام، ثم نراهم يتقربون إلى رب الأرض والسماوات بأعمال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهم سنن في أعمالهم ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويهدون إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أحوال الشيعة بأصنافها بفرقها، والله ليس لهم من عبادات الإسلام من شيء، حتى الصلاة يصلون صلاة والله على غير صلاة المسلمين. انظر إلى أحوالهم في حج إلى قبر الحسين، إلى ضرب أنفسهم بالصيات ويعني ما شابه. انظر إلى أحوالهم في التمسح بالقبور والأضرحة. انظر إلى أحوال الصوفية على فرقها وعلى درجاتها وعلى أصنافها. انظر إلى حلق الذكر، يسمونه ذكرا، وهو والله وهم يذكرون غير الله جل وعلا، يذكرون الله جل وعلا حتى بصفة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، فرق وجماعات، كل فرقة تخترع طاعة وعبادة من عند نفسها ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تجعل منها هدي وسنة تسير عليها هي وأتباعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير، أي الذي فيه دخن، هل بعد هذا الخير من شر؟ اسمع، وهنا الشاهد من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. دعاة على أبواب جهنم، هل بعد هذا الخير، أي الذي فيه دخن، من شر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم. أنا أستطيع أن أفهم أن رجل أفنى حياته من أجل ما يعتقد أنه صواب، أفهم هذا، رجل مخطئ يتقرب إلى الله جل وعلا بأعمال وطاعات ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وزين له الشيطان هذا العمل وهو يظن بأنها قربة لله جل وعلا وهي مردودة عليه، أنا أفهم هذا، هذا ضل في الفهم، لكن لا أستطيع أن أفهم أن هناك صنف من الناس بل ومن المسلمين نصبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم ليعيشون في هذه الدنيا دعاء إلى جهنم، عافاني الله وإياكم. أنفقوا المليارات، أقاموا الفضائيات والندوات، وكتبوا في الصحف والجرائد والمجلات، سخروا كل ما لديهم ليعيشوا في هذه الدنيا دعاء على أبواب جهنم. والأمثلة أكبر وأكثر من أن تعد أو أن تحصى. تخرج علينا هذه الوجوه ليل نهار، تخرج علينا في كل ساعة. فهؤلاء هم النخبة، هؤلاء من يشكلون عقول الشباب، وفي الحقيقة يهاجمون كل مظهر للإسلام: اللحية، النقاب، الحدود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يتكلمون في مسائل الدين وهم والله لا يجيدون الصلاة، لا يحسنوا أن يصلوا، والله لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية في كتاب الله جل وعلا. ونصبوا أنفسهم علماء على هذه الأمة، وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. سلم يا رب سلم. وهذه والله علامة وأمارة من أعظم علامات الساعة القيامة. نعم، بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامات وأمارات على قرب ودنو يوم القيامة، وجعل من هذه العلامات هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي مواقف كثيرة، أذكر منها على وجه الخصوص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يحدثهم، فجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكمل حديثه، حتى إذا انتهى من حديثه سأل: أين السائل عن الساعة؟ فقال هذا الأعرابي: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذه علامة وأمارة من أعظم أمارات قرب ودنو يوم القيامة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال هذا الأعرابي: وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى هذه الكلمات النبوية، واسمع إلى هذا الوصف الدقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نقف عند هذا القول لحبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونخرج في فاصل قصير ثم نعاود. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ذكرنا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس بين أصحابه يحدثهم، فجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أجابه، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بين أصحابه. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه نظر وسأل: أين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب دقيق وقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الأعرابي وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بالله عليكم كل عاقل ينظر في أحداث هذا الزمان، انظر إلى النخب التي أفسح لها المجال وأنفق عليها لا أقول الملايين بل والله بالمليارات، فتحت لهم الأبواب ونصبوا على رؤوس العباد. انظر إلى الأسماء التي تردد على الأسماع صباح مساء بأنهم هم النخبة، بأنهم هم سادة هذا البلد، بأنهم هم من يشكلون عقول الشباب، من يسيطرون ويهذبون العواطف والعقول للآباء والأمهات. انظر إلى أحوالهم على شاشات الفضائيات، في الندوات، في اللقاءات، على صفحات الجرائد والمجلات، كيف طوع لهم من كل شيء وأفتح من أمامهم كل شيء وأعطوا كل شيء. هؤلاء النخب الذين يشكلون دين هذه الأمة وثقافة هذه الأمة وعقول هذه الأمة هم الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا بما شاءوا، يقولون ما شاءوا في كل وقت شاءوا في أي مكان شاءوا، وهم والله يتكلمون في فن لا يجيدون فيه حتى الأصول، حتى الثوابت. هؤلاء النخب الذين وسد وأوكل إليهم الأمر، والله هذا من باب تضييع الأمانة. والله أن نرى هذه الأسماء وهي تلعب في عقول الشباب، والله هذا من تضييع الأمانة، وهذه علامة من علامات الساعة. عندما يخرج علينا أحدهم فيقول لو كان الإسلام العصور الثلاثة الأول للفضنا هذا الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كان الإسلام هو ما جاء به زمن الصحابة وما جاء في زمن التابعين وتابع التابعين لفظته وتركته، إذن ما الإسلام في وجهة نظرك؟ إذا كان الإسلام الذي حمل على أكتاف الرجال، حمل على أكتاف خير القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إن لم يكن الإسلام الذي قام على أكتاف الصحابة هو الإسلام الصحيح، هذا الجيل الذي زكاه رب العالمين، فما هو الإسلام من وجهة نظرك؟ تعجب عندما تعلم بأن هذا الرجل منوط به أن يشكل عقول الشباب. تخرج علينا امرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لتقول بأنه من الواجب أن يشاهد الأطفال في المدارس والشباب الأفلام الإباحية، هذا فرض واجب. تخرج علينا امرأة لتقول أنا أؤمن بأن من رحمة الله جل وعلا أن يخلق المرأة ولا يستر جسدها. انظر بماذا تؤمن، ترى أن من رحمة الله أن خلق المرأة وما أمر بسترها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتقول رابعة وخامسة، كنا في الجامعات في الثلاثينات وكنا نخرج بالميني جيب والمايكرو جيب والضيق والعار، وكانت الأمور أحسن بكثير من وجود الحجاب والنقاب، وما علمنا، هي تقول وما علمنا حالات الاغتصاب ولا المعاكسات إلا بوجود النقاب. هؤلاء هم النخبة الذين أوكل إليهم تشكيل عقول الشباب. هذا من فظيع الأمانة. ويحضرني أبيات لأحمد شوقي حين قال يصف أحوال من أنيط بهم ومن أوكل إليهم مسؤولية عظيمة كتشكيل ضمير أمة وكتشكيل دين وعواطف وعقول أمة، وهم في الأصل غير أكفاء، بل هم في الأصل يحاربون هذه الأمة. إيه والله بكلام الله جل وعلا وصف حالهم في أبيات فقال برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين ويقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. هذا كلام من؟ كلام الثعلب. ازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. طيب هات ما عندك، هات واظهر على حقيقتك. قال ودع الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. هذا كلام حق، دع الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، ولكن أريد بهذا الحق باطل. فأتى الديك رسول ممن؟ من الثعلب، من إمام الناسكين. عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلين، فقال الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني وعن جدود السابقين من ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعين أنهم قالوا وخير القول قول العارفين. مخطئ مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أفيقوا عباد الله، أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا أيها الموحدون، أفيقوا من هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم، أفيقوا من هذا الصنف، أفيقوا واصرخ أيها المسلم بأعلى صوتك وقل إنما أنا مسلم لله جل وعلا، أأتمر بما أمر الله، أنتهي عما نهى الله، أعظم حرمات الله، إنما أنا مسلم، مستسلم لكلام الله جل وعلا، متبع لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أمرني الله جل وعلا بأي أمر ائتمرت، وإن خالفني في ذلك كل البشر، وإن نهاني الله جل وعلا عن أمر وقفت وانتهيت، وإن فعل هذا النهي كل البشر. هذا ما يميز المسلم عن غيره، أنه مستسلم لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم. انظر إلى صفات هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم كما جاءت في القرآن في كلام رب الأرض والسماء. نعم وصفهم لنا ربنا جل وعلا فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس صنف وصفه الله جل وعلا وقال لنا بأنك ستعجب، ولكن أعجب منه بماذا؟ بدينه؟ برجحان عقله؟ أعجب منه بعمله وطاعاته؟ أعجب منه بابتكاراته بتقدمه؟ لا والله. ومن الناس من يعجبك قوله، ليس معه إلا الكلام. علشان كده قلب سمعك وبصرك على شاشات الفضائيات وانظر لهذه الصور ولهذه الأسماء المتواجدة صباح مساء، ما هو الناتج؟ ما هي النتيجة من وراء أعمالهم؟ كلام، كلام، برامج تكشو، لقاءات، حوارات، كلام. طيب في الآخر ماذا استفادت هذه البلد؟ لا شيء غير الفتنة، إيه والله، غير الكيل بمكيالين، إيه والله. لكن هل هناك عمل من هؤلاء الذين يتصدرون الشاشات؟ لا نرى منهم إلا الكلام. وهكذا قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام كله في الحياة الدنيا. ومما زاد يعني الأمر سوء أنه أقحم نفسه في الدين وتجرأ منهم الكثير، تجرأ على الله جل وعلا، والله على ذات الله، والله على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، كل ما يتكلم يقول لك ربنا شهيد ومطلع اللي في قلبي، والله جل وعلا يعلم بأنه كاذب. لذا قال الله جل وعلا: وهو ألد الخصام. ده مش خصم عادي، ده هذا من أشد الخصوم، عداوة لدين الله جل وعلا ولسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تولى، يعني لو شال هم مسألة معينة في دماغه، سعى في الأرض. وانظر إلى ألفاظ القرآن: سعى، ولم يقل الله جل وعلا مشى في الأرض، بل قال سعى، سعى سعيا حثيث. علشان إيه؟ ليفسد في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويهلك الحرث والنسل. طيب ده اللي بيتكلم على طول على طول على طول، بيهلك الحرث والنسل إزاي؟ نعم، عندما يكون داعيا لكل شر محاربا لكل خير، عندما يكون منكرا لكل أصل ولكل ثابت ولكل فضيلة، مشجعا على كل رذيلة، هذا والله بسببه وبسبب عمله وبسبب غيره يمنع المطر من السماء، ولولا البهائر ما أمطرنا. قال الله جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اسمع، ويعفو عن كثير. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، دي الطمة الكبرى، دي المصيبة التي لا تغتفر. يعني يأتي في البرنامج ويأتي بضيوف طبعا على شاكلته، ولا بد وأن يظهر في المشهد وفي الصورة شيخ حتى نطفي يعني المسألة والصبغة الدينية. وهذا الشيخ إما أنه يختار بعناية فائقة حتى يقول ما يرضيهم، وإما أن يأتي لا يعلمون له وجهة، فإذا تكلم بما يرضيهم أفتح له المجال. وإذا قال لهم قال الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اتقوا الله، أخذتهم العزة بالإثم. بدأت التهم، ده أنت تبع الفرقة الفلانية، وأنت رجعي، وأنت متخلف، وأنت لا تفهم الدين، وأنتم صعبتم علينا الأمور، وأنتم شددتم، وأنتم وأنتم، والتهم لا تنتهي. إذا قال فقط اتقوا الله، هذا المفسد في الأرض أخذته العزة بالإثم. طب اسمع، فحسبه جهنم، هذا يكفيه جهنم عياذا بالله، ولبئس المهاد ولبئس المستقر. اسمع إلى وصف آخر من الله جل وعلا، وهو الخالق وهو الذي يعلم ما في السرائر والضمائر. قال الله جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الله أكبر، يجادل في الله جل وعلا في دين الله وفي سنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وليس عنده أدنى علم، ليس عنده علم من القرآن ولا من السنة ولا من العقل ولا من العقل، هذا ليس عنده أصلا فطرة سليمة، بل تشوهت عنده الفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نعلم من أين يستمد ويأتي لنا بمثل هذه الكلمات تناقض العقول السليمة الصحيحة. أي عقل وأي فطرة تنكر حجاب المرأة، تنكر على المرأة أن تستر نفسها؟ أي عقل هذا وأي فطرة هذا تميل إلى السفور والعري والتبرج وتنكر الحجاب والستر والطهارة والعفاف؟ هذه عقول مريضة وفطر منتكسة، عافاني الله وإياكم. أما الذي يجادل في هذه الأمور يجادل بغير علم من القرآن والسنة وبغير عقل سليم صحيح وبغير فطرة قويمة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اسمع إلى تشبيه القرآن ثاني عطفه، مستكبر ولو رقبته وقاعد مش عاجبه الكلام، كلما سمع قول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عاجبه، ثاني عطفه ملوي ولو رقبته ومستكبر على كلام الله جل وعلا وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. هذا وعد الله، هذا وعيد من الله جل وعلا أن هذا الصنف من البشر مش هيعد والله بالكلام ده في الدنيا، والله لهم في الدنيا عقاب قبل الآخرة. ليس هذا من عندي، هذا كلام ربي، هذا كلام ربنا جل وعلا، قال له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. اسمع إلى هذا الصنف وإلى أوصافهم في سورة لقمان، قال الله جل وعلا عنهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه مفهومة، بغير عقل سليم ولا فطرة قويمة ولا علم صحيح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والله ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ردوا أوامر القرآن، تكلموا حتى في صيام رمضان، تكلموا في الربا، تكلموا في كل شيء. والحجة عندهم ايه؟ ايه الدليل الوحيد؟ احنا طلعنا كل السنين اللي فاتت دي وعشنا كل السنين اللي فاتت دي وما لقناش حد بيعمل اللي انتوا بتقولوا عليه، هي دي الحجة. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. اخرة الطريق ده ايه؟ هم اصلا دعاء على ابواب جهنم. والله إن لم يتوبوا إلى ربهم جل وعلا ويؤوبوا قبل فوات الأوان فإلى الله المشتكى. المصيبة أن هذا الصنف وغيره لا يدرك الحقيقة التي من أجلها خلق في هذه الدنيا. والله لو يعلم علم اليقين لماذا خلق في هذه الدنيا لعله يستقيم. هو يظن بأن الله جل وعلا خلقه في هذه الدنيا من أجل الفنون والمسابقات والاختراعات والاكتشافات، من أجل الرقص والغناء، فن ورسالة. أنا ربنا سبحانه وتعالى، وكم سمعنا منهم هذه العبارات، ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان أحمل هم الفن. الفن رسالة أقوم به لوجه الله. يعني ألم نسمع من قالت أنا أرقص وأتقي الله عز وجل في هذا العمل وأحتسبه عند الله جل وعلا؟ فهمين المسألة خطأ غلط. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض واستوى ربنا جل وعلا على عرشه، عرض ربنا جل وعلا عرضا على مخلوقاته، على السماوات والأرض والجبال، وهي من أعظم المخلوقات. فخلق السماوات والأرض والجبال من أعظم المخلوقات، عرض ربنا جل وعلا عليهم عرض. نعم، أخبرنا به ربنا جل وعلا في كتابه قائلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون عرض عرضا على السماوات والأرض والجبال. إيه العرض ده؟ العرض أن يكلفوا بأوامر، فإن أطاعوا كان لهم الخلود في الجنة، وإن عصوا الله جل وعلا وخالفوا كان لهم النار. هذا هو العرض. طب ده بالنسبة للسماوات والأرض والجبال عرض؟ نعم. ليه؟ لأن مآلهم إلى زوال، إلى فناء. يوم القيامة ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، خلاص المصير إلى فناء. طيب، تريدون الخلود في جنة، تختبرون بأوامر وزواجر ونواهي، فمن ائتمر بالأمر أثابه الله جل وعلا عليه الجنة، ومن ضيع وفرط وبدل وغير ومن تهى وصد عن طريق الله وعن سبيل الله وما ائتمر بكلام الله ولا هذا له عقاب من الله جل وعلا النار. هذا هو العرض. السماوات والأرض والجبال رفضوا هذا العرض، فأبين أن يحملنها، أي الأمانة التكاليف، وأشفقن منها، خافوا. ليه؟ لأنهم علموا بأنها مسؤولية عظيمة، اختاروا الفناء، أسلم لهم وحملها الإنسان، قبل الإنسان بهذا العرض. ووصفه الله جل وعلا بأنه ظلوم لنفسه، جهول، لأنه بسبب جهله بعظم هذه المسألة قبل بها وظلم نفسه. إذن ربنا سبحانه وتعالى عرض هذا العرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا، وقبل الإنسان بهذا العرض. طيب، لابد له من مكان يختبر فيه، لجنة اختبار. انت وفئت ان انت تكلف بتكاليف وتؤمر بأوامر وستطيع حتى تنال المكافأة وهي الجنة، لابد من مكان اختبار. فجعل الله جل وعلا هذه الدنيا هي لجنة الاختبار، فدخل الناس وخلقهم الله جل وعلا على هذه الأرض في هذه الدنيا ليختبرهم ويمتحنهم. والمثال الذي يقال: اثنين دخلوا لجنة امتحان، هي نفس اللجنة، لجنة واحدة، ولكن هذه اللجنة كانت الأبواب والشبابيك مكسرة ومخلعة، والأبواب يعني غير نظيفة، والحوائط غير نظيفة إلى آخره، لجنة متبهدلة. وهو ده حال الدنيا، هذه هي الدنيا حتى بملذاتها وشهواتها. طيب، دخلوا الاثنين في هذه اللجنة، واحد انشغل بتزيين هذه اللجنة، هو يقعد فيها ساعة اثنين ثلاثة وقت الاختبار، فعمل ايه؟ انشغل بتصليح الأبواب والشبابيك وإصلاح الجدران والأراضي، وقعد يزين في اللجنة دي. انتهى وقت الامتحان، اتفاجئ انه ما حلش حاجة ابدا، وان اللي عمله ده ليس له قيمة ولا وزن. اما اخر دخل في هذا الاختبار وفي هذا الامتحان فنظر فيما اوكل اليه من اسئلة فاجاب فنجا. ده باختصار حالنا في هذه الدنيا، نحن في اختبار وفي امتحان وفي ابتلاء. لابد ان يعي كل واحد منا هذا المعنى. نحن في أيام معددة، العمر قصير، وربنا سبحانه وتعالى أوجدك في هذه الحياة الدنيا ليختبرك وليمتحنك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا تنشغل بهذه الدنيا عن الأصل وعن الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا. قبل الختام أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا وأراد ديننا بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين، اشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم انزع الغل من صدورنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.